ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الشخصيات التي تعرض القرآن الكريم إلى الحديث عنها لقمان الحكيم، ولم يتعرض القرآن الكريم إلى التعريف بتلك الشخصية، فلم يشر إلى نسبه، كما لم يشر إلى زمانه، كما لم يتعرض القرآن الكريم إلى شيء من أحواله. اقتصر القرآن الكريم على تسمية سورة من سوره باسم لقمان، وذكره القرآن الكريم في هذه السورة فقط في موضعين اللذين أشرت إليهما. الموضع الأول وهو قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، والموضع الثاني وهو قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. طبيعي جدا أن لا يتعرض القرآن الكريم إلى الحديث عن خصوصيات وجزئيات شخصية لقمان، وذلك لأن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ وليس كتاب سيرة، وإنما القرآن الكريم كتاب تشريع وكتاب موعظة. إذا كان القرآن كتاب تشريع وكتاب موعظة، يركز القرآن الكريم في أحاديثه على خصوص المقدار الذي يرتبط بالموضوع الذي هو بصدده، وهو التغيير الاجتماعي المهدوف في القرآن الكريم. ولذا يذكرون أن هدف نزول القرآن الكريم إنما هو عملية التغيير الاجتماعي. بناء على هذا، لم يتعرض القرآن الكريم إلى الحديث حول شخصية لقمان من خلال بيان نسبه، من خلال بيان زمانه، من خلال بيان وظيفته، من خلال بيان كونه نبيا أو ليس نبيا. ولا ينحصر الأمر في خصوص لقمان، في القرآن الكريم نماذج أخرى تعرض القرآن الكريم إليها دون ما حديث عن خصوصياتها، مثلا العبد الصالح الخضر عليه السلام، تعرض القرآن الكريم إلى حديث عنه في قصته مع نبي الله الكريم موسى على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء وعليه أفضل الصلاة والسلام. لكن لم يتعرض القرآن الكريم إلى تفصيل خصوصيات وجزئية سيرة الخضر، هل أن الخضر عبد صالح؟ أم أن الخضر نبي مرسل؟ أم أن الخضر ولي من الأولياء، وصي من الأوصياء؟ في أي زمان عاش الخضر؟ ما هو سبب طول حياته إلى هذه المدة الزمنية الطويلة؟ كل ذلك لم يتعرض له القرآن الكريم. نموذج آخر، أصحاب الكهف. القرآن الكريم ذكر أصحاب الكهف، لكنه لم يتعرض إلى خصوصيات وجزئيات سيرة أصحاب الكهف. أكانوا ملوكا؟ أم كانوا وزراء؟ أم كانوا أشخاصا عاديين؟ إلى غير ذلك. فإذا ديدن القرآن الكريم لما كان كتاب تغيير هدفه التغيير الاجتماعي، يركز في الموضوع الذي يتحدث عنه على خصوص النقطة التي ترتبط بمحل الغاية أو الهدف. ولذلك لم يتعرض القرآن الكريم إلى الحديث عن الخصوصيات والجزئيات، لأنه ليس كتاب سيرة وتاريخ. ولو أردنا أن نعدد النماذج والأمثلة في هذا المضمار تكثر. مثلا ذو القرنين أيضا ذكره القرآن الكريم ولم يتعرض للحديث عن شيء عنه. على أي حال، لقمان الحكيم ذكره القرآن الكريم، سمى سورة من سوره باسمه، ومن المعروف أن تسمية السور غالبا تخضع للموضوعات التي وردت فيها. فسورة يوسف سميت بسورة يوسف لأن الموضوع الذي تحدثت عنه تمثل في قصة نبي الله يوسف. سورة البقرة سميت بسورة البقرة لأن الموضوع الذي كان محور الحديث في هذه السورة يتمثل في قصة البقرة. سورة آل عمران وهكذا. أيضا سورة لقمان سميت بسورة لقمان لأن الموضوع الذي يتبلور ويتمحور في هذه السورة الحديث عن ما أوتي لقمان من حكمة ووصايا لقمان. على أي حال، القرآن الكريم عندما تحدث عن لقمان أشار في الحديث عن لقمان إلى أمرين فقط. الأمر الأول الذي أشار له القرآن الكريم أشار إلى ما من الله سبحانه وتعالى به على لقمان من حكمة، أو قل أشار إلى إيتاء الله عز وجل لقمان الحكمة. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الأمر الثاني الذي أشار القرآن الكريم فيه إلى الحديث عن لقمان أشار إلى وصايا لقمان. وصايا لقمان في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام. القسم الأول وصايا لقمان الحكيم التي تتعرض إلى أصول العقيدة، والقسم الثاني وصايا لقمان الحكيم التي أوصى بها من الأعمال الصالحة، والقسم الثالث ما أوصى به لقمان الحكيم في مجال القيم المثالية. على أي حال، أوقع الحديث عن لقمان الحكيم ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول التعريف بشخصية لقمان الحكيم، والمحور الثاني دراسة الوصايا التي جاءت في القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم. وقد عرفنا أنها ثلاثة أقسام: وصايا في مجال أصول العقيدة، وصايا في مجال الأعمال الصالحة، وصايا في مجال القيم المثالية. القسم الثالث أو المحور الثالث سوف يكون الحديث فيه حول ما ورد من وصايا لقمان الحكيم في السنة المباركة، وهي الروايات الشريفة التي تعرضت إلى حكاية وصايا لقمان. أما الحديث عن المحور الأول وهو التعريف بلقمان الحكيم، أول ما يتبادر إلى الأذهان من هو لقمان الحكيم نسبا وعملا ووظيفة وزمانا وصفة. هل كان لقمان الحكيم نبيا أم كان لقمان الحكيم وصيا من أوصياء الأنبياء؟ أم كان لقمان الحكيم وليا من أولياء الله عز وجل؟ الحكمة التي أوتيها لقمان الحكيم هل هي النبوة أم أن الحكمة التي أوتيها لقمان الحكيم شيئا آخر غير النبوة؟ الحكمة التي أوتيها لقمان الحكيم هل هو إيتاء تكويني أم أنه إيتاء تشريعي؟ ما هي الأسباب التي دعت إلى إيتاء لقمان الحكيم الحكمة؟ لماذا أوتيها دون غيره من البشر؟ هل أن الحكمة التي أوتيها لقمان الحكيم كالنبوة كما أن الله عز وجل يختار أنبياءه وفق ضوابط معينة ووفق أسس مقررة، كذلك الحكمة التي أوتيها لقمان الحكيم أعطيت له لأن لقمان كان وعاء مهيئا لتلك الحكمة وبالتالي استحق من الله عز وجل أن يعطاها، فتكون الحكمة التي أعطيها لقمان الحكيم مشروطة بشروط ومقيدة بقيود كما النبوة والإمامة تكون مشروطة بقيود ومقيدة بقيود أم لا؟ الحكمة التي أعطيها لقمان الحكيم قضية تكوينية طبيعية جعلها الله عز وجل دون أن يكون هناك شرط أو قيد أو سبب حتى يستحق لقمان الحكيم هذه الحكمة. لنبدأ في الحديث حول المحور الأول ونجيب على هذه التساؤلات بالتدريج. أول ما ينبغي أن يذكر في البداية الحديث عن نسب لقمان الحكيم. من هو لقمان الحكيم؟ اختلف المؤرخون والمفسرون في تحديد نسب لقمان الحكيم، فعندنا أربعة أقوال موجودة بينهم. القول الأول أن لقمان الحكيم نسبه هو لقمان ابن باعورة ابن أخت نبي الله أيوب أو ابن خالة نبي الله أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام. القول الثاني أن لقمان هو لقمان بن عنقاء ابن سرون، وكان من أهل النوبة من أهل بلدة تعرف بلدة أيلة. القول الثالث هو لقمان بن باعوراء ابن ناحور ابن تارخ، وهو آزر أبو إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. القول الرابع أن لقمان هو لقمان صاحب النسور، وهو من عاد أو ينسب لعاد. إذن هذه أربعة أقوال: قول بأنه لقمان بن باعورة وبالتالي له رابطة نسبية بأيوب النبي، وقول آخر بأنه لقمان بن باعورة لكن رابطته النسبية أو سلسلته النسبية تنتهي إلى آزر عم إبراهيم وزوج أمه كما هو المحقق في محله تاريخيا وليس أبو إبراهيم. إذا قلنا بأن آزر شخصية أخرى تختلف عن شخصية تاريخ، أما بناء على أن آزر هو تاريخ وهو والد إبراهيم الصلبي فحينئذ سوف يكون لقمان من أبناء عمومة إبراهيم، يلتقي مع إبراهيم نسبا إذ أنهما يعودان جميعا إلى تارخ والد إبراهيم. القول الثالث يجعل لقمان أجنبيا عن أيوب وعن إبراهيم، فيقرر أن لقمان من عاد وبالتالي يكون أجنبيا عن كليهما. قول آخر يقرر بأن لقمان نوبي وهو لقمان بن عنقاء. على أي، هناك خلاف إذن في نسب لقمان. تحديد لقمان من حيث النسب والتركيز على ذلك ليس أمرا كثيرا الأهمية، وإنما هي قضية تاريخية بحتة إن ساعدت القرائن على الالتزام بواحد من هذه الأقوال، وإلا كثير الاعتناء بهذا الأمر ليس له جدوى. الأمر الثاني الذي وقع الخلاف فيه أيضا في قضية أو في شأن لقمان، وظيفة لقمان، ماذا كان يعمل لقمان قبل أن يؤتى الحكمة؟ هناك أيضا خلاف، فهناك قول بأن لقمان كان نجارا، وهناك قول بأن لقمان كان بحارا، وأكثر الأقوال على أن لقمان كان راعيا للأغنام، وأوتي الحكمة أثناء رعيه الأغنام في البر عندما كان نائما في وقت من أوقات الضحى أو وقت القيلولة كما ربما نشير إليه إن شاء الله. هناك قول آخر بأن لقمان كان قاضيا في بني إسرائيل، وهناك قول آخر بأنه كان قاضيا في غير بني إسرائيل، وهناك قول أخير بأن لقمان كان مفتيا يفتي الناس ويبين الأحكام الشرعية، حتى بعث الله داود النبي فامتنع لقمان عن الإفتاء، فقيل له لم تمتنع عن الإفتاء؟ فقال ألا أكتفي وقد كفيت، يعني بالأمس كانت هناك مسؤولية ملقاة على عاتقي أنا مطالب بها، لأنه لا يوجد من يتولى تعليم الناس وهدايتهم. أما اليوم وقد بعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء، فسوف يقوم ذلك النبي بتعليم الناس وهدايتهم، وبالتالي لا حاجة حينئذ لأن أتدخل أنا في عملية الهداية. إذن خلاف أيضا في تحديد وظيفة لقمان، وهل أن لقمان كان بحارا نجارا راعيا قاضيا مفتيا أم غير ذلك. كذلك يوجد خلاف في زمان لقمان، هل أن لقمان كان زمانه زمان داود النبي عليه السلام كما تشير إلى ذلك بعض الروايات، أن لقمان كان حيا وبعد 10 سنين من حياته أو في حياته بعث الله داود النبي وكان لقمان يدخل عليه ويقدم النصائح والمواعظ، أو لا لقمان كان معاصرا لنبي الله أيوب لأنه ابن خالته أو ابن أخته، أو لم يكن لقمان معاصرا لأحد من الأنبياء أصلا. على أي حال هم نفس الكلام ما ذكرناه قبل قليل نذكره الآن، ليس الأمر كثيرا مهم تحديد أن لقمان عاش في زمان أي نبي، وهل كان معاصرا لنبي أم لم يكن معاصرا، ليس الأمر ذو أهمية أو زيادة اهتمام فيه. ما يهمنا فعلا تحديد منصب لقمان، صفته، تحديد ووصفه، بمعنى هل أن لقمان كان نبيا من الأنبياء أم أن لقمان لم يكن نبيا، وإنما كان لقمان وليا من أولياء الله الصالحين، كان عبدا صالحا ليس إلا، أو كان رجلا مؤمنا، فبالتالي لن يختلف لقمان حينئذ عن الخضر ولن يختلف لقمان الحكيم عن بقية الأشخاص. طالوت تحدث القرآن الكريم عنه وأشار إلى أن الله عز وجل آتاه بسطة في العلم والجسم، مع أن طالوت لم يكن نبيا. فليكن لقمان الحكيم كذلك أيضا، تحدث القرآن الكريم عنه مع أنه ليس نبيا، تحدث القرآن الكريم عن الخضر مع أنه ليس نبيا. أو لا، نلتزم بأن لقمان الحكيم نبي من الأنبياء. هنا ينبغي الالتفات إلى أن الأنبياء لا يعتبر فيهم أن يبعثوا إلى أقوام، ولذلك لا بد من التفريق بين كلمتين، بين كلمة النبي وبين كلمة الرسول. يقولون بأن النبي هو الذي ينبأ ولا يعتبر فيه أن يكون مرسلا إلى قوم من الأقوام، بينما الرسول هو الذي يكون منبأا ويضاف لذلك أن يكون مبعوثا ومرسولا إلى قوم من الأقوام. عليه يمكن أن يكون الإنسان نبيا لنفسه فقط، حتى ليس نبيا لا يكون نبيا لعياله، كما يقال ذلك في أيوب. أيوب يقال بأنه نبي لنفسه فقط، وما كان نبيا حتى لعياله ولا لأهل بيته، وإنما كانت نبوته لنفسه. وإن قال بعضهم أن نبوته كانت منحصرة في عياله فقط، فما كانت نبوته أبعد من عياله، يعني ليس نبيا لقومه، وبالتالي تنحصر نبوته في دائرة ضيقة جدا. يمكن أن يلتزم بأن لقمان الحكيم كان نبيا وكانت نبوته لنفسه، لكن لم تكن نبوته نبوة لغيره أو لقومه وأصحابه. إذن هذه النقطة هي التي ينبغي أن تبحث وينبغي أن تنقح. ماذا كان لقمان الحكيم؟ هل كان لقمان الحكيم نبيا وإن كانت نبوته لنفسه فقط، أم كان لقمان الحكيم وليا وصيا عفوا من أوصياء الأنبياء، أم كان لقمان الحكيم وليا من الأولياء وعبدا من عباد الله الصالحين؟ طبيعي هناك ثمرة عملية مترتبة. إذا بنينا على أن لقمان الحكيم نبيون، فلا بد أن يعطى لقمان الحكيم جميع ما يعطاه الأنبياء، ومن ثم يلتزم في لقمان الحكيم بجميع ما يلتزم بثبوته للأنبياء. بينما لو كان لقمان الحكيم عبدا صالحا فعليه لا بد أن يعطى لقمان الحكيم أيضا صفة الإنسان العادي، وإن كان وليا من أولياء الله الصالحين، يعني لن يعطى مقام العصمة، لن يعطى إلى آخرة. جملة مما يعطاه النبي لن يكون معطيا حينئذ للقمان الحكيم. وكذا لو قلنا بأن لقمان ولي، بأن لقمان وصي من الأوصياء، إذن لا بد من الالتزام بثبوت صفات الأوصياء بالنسبة إليه حينئذ. لا بد إذن من تنقيح هذا المطلب. عندما نعود لكلمات المفسرين ونعود لكلمات المؤرخين، نجد أنهم يختلفون في تحديد صفة لقمان وأنه ما هو. يمكن حصر ما جاء في كلمات المفسرين والمؤرخين في رأيين أساسيين. الرأي الأول الالتزام بأن لقمان الحكيم كان نبيا، وقد اختار هذا القول جملة من المفسرين كالسدي وسعيد بن المسيب وغيرهما. التزموا بأن لقمان الحكيم كان نبيا من الأنبياء، وفسروا الحكمة التي آتاها الله سبحانه وتعالى إياه في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، قالوا النبوة، المقصود بالحكمة في الآية القرآنية النبوة. هذا قول. القول الثاني هو القول بأن لقمان الحكيم لم يكن نبيا وبالتالي ليس من الأنبياء. نعم لم يحددوا هل كان وليا من أولياء الله الصالحين أم وصيا من الأوصياء، معروف بينهم أنه ليس من الأوصياء. وبالتالي القول الثاني يمكن حصره أو يمكن تقريبه بأنهم يلتزمون أن لقمان الحكيم ولي من أولياء الله الصالحين وعبد من عباده المخلصين. القائلون بالقول الثاني أطياف جماعات، ويعني ينشق من القول الثاني عدة أقوال. منهم من يقول بأن لقمان الحكيم كان عبدا حبشيا، ومنهم من يقول بأن لقمان الحكيم كان أسودا من سودان مصر ذا مشافر مشقق القدمين أعطاه الله عز وجل الحكمة ومنعه النبوة، وأنه كان وليا من أولياء الله ورجلا صالحا. طبعا ذا مشافر يعني كانت شفتاه غليظتين كبيرتين. جماعة ثالثة قالوا بأن لقمان الحكيم كان ابن أخت نبي الله أيوب، أو قال بعضهم أنه كان ابن خالته. هذه إذن الأقوال الموجودة، نبي من الأنبياء ولي من الأولياء. قبل أن أنقح هذا المطلب أشير لنقطة بصورة موجزة، وهي كم عمر لقمان الحكيم؟ هناك روايتان، رواية تقول بأن لقمان الحكيم عاش 3500 سنة، ورواية ثانية تقول بأن لقمان الحكيم عاش 7 أنسر وكل نسر 80 عاما، يعني 560 سنة. فإذا عمر لقمان الحكيم إما 560 سنة كما قيل، أو 3500 سنة كما قيل. ما يهمنا كما قلت تنقيح أن لقمان الحكيم نبي أم أن لقمان الحكيم ولي. في المقام سوف نعتني بأمرين: ملاحظة الروايات الشريفة، ماذا تدل النصوص؟ هل أن النصوص تدل على أن لقمان الحكيم نبي أم أن لقمان الحكيم ولي من أولياء الله الصالحين؟ وملاحظة القرآن الكريم عندما يقول القرآن الكريم ولقد آتينا لقمان الحكمة، هذه الحكمة بما تحتويه من معنى ومن مضمون، أليست هي المرتبة الأولى التي تليها النبوة مباشرة؟ يعني من امتلكها ألا يكون قد قارب أو وصل إلى مرتبة النبوة أم لا؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ولقد آتينا لقمان الحكمة.